بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الإحرام وما يتعلق به، وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
في هذا الحديث دلالة على فدية، ما يعرف بفدية الأذى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه، فهذا أصل التسمية، فدية الأذى، وقد دل عليها القرآن والسنة. وسبب ذلك قصة كعب رضي الله عنه، وكان قد أصيب في رأسه ببعض القروح التي نشأ عنها كثرة القمل، فتأذى بذلك، فجيء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليستفتي عما يفعل والحالة هذه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الجهد أو الوجع بلغ بك ما أرى، هل تجد شاة؟ قال: لا. قال: صم 3 أيام إلى آخره. وهذه فدية الأذى هي على التخيير بين 3 أشياء: إما النسك ذبح شاة، أو 7 بدنة، أو 7 بقرة، أو صيام 3 أيام. فالقرآن فيه الإجمال، والسنة فسر ذلك، فقوله تعالى: فدية من صيام، الرسول بيّن أنها 3 أيام، أو صدقة مجمل، والسنة بيّنت أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك يكون شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، والسنة تفسر القرآن، وتسمى الفدية، هذا الدم يسمى فدية، لقوله تعالى: ففدية، الله سماه فدية. أما حصل من حلق الشعر، لأن الأصل أنه منهي عن حلق شعره، لكن مع الحاجة والضرورة أبيح له الحلق وشرعت له الفدية. والآية نص في حلق الشعر، في حلق شعر الرأس، والفقهاء توسعوا في هذا وأجروا ذلك في تقليم الأظفار وحلق بقية الشعور، قالوا إن حكمها، بل قالوا إن فدية الأذى تجب في الطيب وفي الطيب وغير وتغطية الرأس ولبس المخيط، فأجروا هذه المحظورات مجرى حلق الشعر، ويقولون الجامع هو الترفه. نعم.
صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق بحرمة الحرم، بحرمة مكة، فلما فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم قال وخطب في اليوم الثاني يوم عام الفتح، خطب الناس وبين لهم أن مكة حرام، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وأن الله وإنها لم تحل لأحد قبله، وإنما أحلت له ساعة من النهار، من الصباح إلى العصر، وبين آثار هذا التحريم وأنه لا يحل فيها سفك دم، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا ينفر صيدها، ولا يقتل خلاها أي العشب الرطب، ولا يعضل شوكها ولا شجرها. هذا هو التحريم. إذن هي حرم بمعنى أنه يحرم فيها ما لا يحرم في غيرها. فهذه حرمة المكان، والله تعالى جعل من الزمان ما هو حرام ومن الأمكنة ما هو حرام، ولا حرام من الأمكنة إلا مكة والمدينة. فالله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وظهر تحريمها على يد إبراهيم عليه السلام. ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها إلى إبراهيم، إن إبراهيم حرم مكة وأنه صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. ومعنى أن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها، وإلا فالله حرمها يوم خلق السماوات والأرض. ولهذا من حرمتها ما جاء في قوله تعالى: ولا تقاتلوهم إلى المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولهذا الباب مسائل بينها العلماء وفصلوها في باب حرمة مكة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
هذا هو إبراهيم، أظهر تحريم مكة ودعا لأهلها، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهذا دعاؤه هذا تحريمه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم المدينة كذلك كما حرم إبراهيم مكة، وأنه دعا لأهل المدينة في صاعهم ومدهم. وفي هذا الدعاء بركة لهم، الله يبارك لهم فيما يقيمونه ويزينونه من طعامهم. نعم. آية الحديث.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
وفي هذا تحديد لحرم المدينة أنه ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان معروفان، يظهر أنها حدودها شمالا وجنوبا، وأما شرقا وغربا فهي محدودة بالحرتين، حرة الشرقية والغربية. ويقول الفقهاء إن حرم المدينة بريد في بريد. وأما حدود المدينة فهي معروفة موروثة من عهد إبراهيم، موروثة يعرفها أهل الجاهلية، وبقيت معروفة في الإسلام، وولاة الأمور يجددون هذه الحدود ويضعون عليها العلامات كما هو الجاري الآن، فلحدود الحرم مع أعلام معروفة بأنها أعلام الحرم، يعني هذه حدود الحرم، منها ما هو في الجبال ومنها ما هو في الأودية. إلى هنا محمد.
أحسن الله إليك.